ってるかどうなのか、あれやん。
الحمد لله رب العالمين. الأخ يسأل عن المعنى التفريق بين المتماثلات. لا يختلف العلماء بأن الشريعة جاءت تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. إذا كان النظير يشبه النظير فإن الشريعة لا تحرم هذا وتبيح هذا، وإذا كان هذا النظير لا يشبه هذا النظير فإن الشريعة لا تجمع بينهما. وهذا مضطرد، وهذا الأصل متفق عليه بين العلماء، والخلل يأتي في التطبيق العملي. فأحيانا يأتي شخص يفرق بين متماثلين وهذا غلط، لأن الشريعة لا يمكن أبدا أن تفرق بين متماثلين. كأن تنهى الشريعة مثلا عن النظر إلى المرأة الأجنبية، ثم يأتي شخص مثلا يبيح النظر إلى الصورة، يقول ننهي عن النظر إلى وجه. هذا لا يختلف عن هذا، الشريعة لا تفرق بين متماثلين. وإذا حرمت الشريعة الأدنى كان الأعلى من باب أولى. فشخص مثلا يطارد امرأة، فلا نحتاج إلى أن يقول شخص ما هو الدليل على تحريم مطاردة امرأة، لأن الدليل جاء في النظر، قل لمن يغض من أبصارهم، هذا أولى بالتحريم، هذا أولى في التحريم. كذلك لا تجمع بين متفرقين، لا تجمع بين متفرقين، هذا لا يشبه هذا ثم تجمع بينهما. الشريعة لا يمكن أبدا أن تجمع بين هذا وبين هذا. وهذا يختلف كما قلت لك تطبيق العمل بين العلماء. أحيانا إذا قوي فقه الرجل وقوي علمه قوي اضطراده، لم يوجد عنده هذا التراقب، وإذا قل علمه أو كان علمه مبنيا على غير أصول، ما عنده ذاك التأصيل الأصولي ولا عنده ضبط لقواعد الفقه ولا عنده معرفة بمقاصد الشريعة، مثل هذا عادة تضطرب عنده الفروع ويخبط خبط عشواء، يبيح هذا ثم يحرم نظيره، ويحرم هذا ثم يبيح نظيره، وهذا خلط في العلم. كلما كان الإنسان أقوى بأصول الفقه وبقواعد الفقه وبمقاصد الشريعة، كلما كانت أصوله أضبط، وكلما كان مضطردا فهو يلحق النظير بالنظير. أركان القياس أربعة: الأصل والفرع والعلة والجامع. أحيانا يكون في أصل وفي فرع وفي علة، ولكن يكون الفارق أقوى من الجامع. فمتى ما كان الفارق أقوى من الجامع لم يجز إلحاق الفرع بالأصل، لأن هذا يسمى عند الأصولين القياس الفاسد. وإذا كان الجامع أقوى من الفارق كقول صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، حديث صحيح رواه مالك في الموطأ وأهل السنن. بعض الفقهاء كالحنابلة يقول يلحق بالهرة ما كان في حجمها، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علل بالحجم ولا في قرينة تدل على التعليل بالحجم. لما علل طوائف أخرى من الفقهاء أن العلة تطواف، وهذا ظاهر الخبر، إن فإنها من الطوافين عليكم والطوافات، إذا نلحق بالهرة ما كان بمنزلتها في التطواف، سواء كان دونها في الحجم أو سواء كان أكبر منها في الحجم، فهذا مقتضى النظر، هذا مقتضى النظر. وهذا إذا أردت تلحق الفرع بالأصل. كذلك في منزلة القتل، حين ننظر القتل ومقصود أن يقتله بمثقل، قتل العمد أن يضرب بمثقل، أن يضرب بمثقل. الشريعة لا تفرق بين أن تضرب بساطور أو أن تضرب بحديدة أو أن تضرب بخشبة قاتلة أو أن تلقي من سطح أو أن تغرق بالماء. لا تفرق الشريعة بين هذا ولا هذا، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. بعض الناس تصور أن القتل إذا قتله بمسدس سمي قاتلا، وإذا قتله بضربه بحديدة فمات سمي قاتلا، وإذا أتى بخشبة ضرب على رأسه فمات سمي قاتلا. لكن لو وضع السم له في الطعام حتى مات سمى قاتلا، لو غرق سمي قاتلا، لو أسقط من سطح كليطل على جبل أو على سطح ثم دفعه سمي قاتلا. لا فرق في الشريعة بين هذا وهذا، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، لأن العلة واحدة في هذا الموضع، وأمثلة ذلك كثيرة على هذا النمط.
وجه التحديد بالمثل من حسن داود الطاهري مع أن وصول واحد
الأخ يقول ما وجه التفريق بين مذهب داود بن علي ومذهب بن حزم مع أن الأصول واحدة؟ ذكرت بالأمس أن كثيرا من المتأخرين يخطئون في هذه المسألة، وأنهم ينسبون قول داود لبن حزم وقول بن حزم للظاهرية، وهذا غلط. لا سواء بين داود بن علي ولا بين ابن حزم، فداود بن علي هو إمام الظاهرية وهم قلة، وابن حزم له مذهب مستقل وقد تنقل من مذهب إلى مذهب، وطاف ابن حزم على أكثر من مذهب ثم استقرت قدمه على مذهب أهل الظاهر وليس منتسبا لداود بن علي. داود بن علي في فقهه أطرد وأبعد عن التناقضات والمخزيات، فإن ابن حزم له في اجتهاداته أشياء مبكية من وجه محزنة من وجه آخر، فمثلا يقول على قول الله جل وعلا ولا تقل له ما أفن، يقول لو لم يرد دليل في النهي عن ضرب الوالدين لم تكن هذه الآية دليلا على النهي عن ضرب الوالدين. هذا في الحقيقة لا يقوله طالب علم فضلا عن إمام، لأن الله جل وعلا لما قال ولا تقل لهما أف نهى عن الأدنى ليكون الأعلى من باب أولى، سواء ورد دليل في النهي عن ضربهما أو لم يرد، فهذه الآية بحد ذاتها حجة ودليل على النهي عن ضربهما. ويقول على قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يقول لو بال في قارورة ثم أراق البول في الماء الدائم لم يكن داخلا في النهي. يا سبحان الله، هل مقصود أن يبول بذكر أو يقي البول؟ أنا يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، عادة ما يبول في بقرة يريقه، يأتي ينغم في الماء ثم يبول في الماء كما هو واقع كثير من الناس. ولا فرق أن تبول في قارورة تلقيها في القارورة أو أن تبول في الماء، شريعة لا تفرق بين المتماثلين، فإن هذا الأمر متماثلان، أن تبول بالماء أو أن تبول في قارورة تريق البول في الماء، فلا فرق بين هذا وبين هذا. وعلى كل ليس المقصود التمثيل لضرب الأمثلة على الفقه بن حزم بقسمة والتفريق الآن بين داود بن علي وبين ابن حزم. مذهب داود بن علي هو الأول في التنظير لمذهب أهل الظاهر، وإن كان الأصل عند الفقهاء هو الأخذ بالظاهر، لكن هؤلاء غلوا في الظاهر ولم يلتمسوا العلل ولا الحكم. وقد توسع ابن حزم في هذا لأنه قد تأثر بالمعتزلة، فإن المعتزلة لا يلتمسون ولا يقبلون العلل ولا الحكم ولا يقولون بذلك أصلا، فهو قد تأثر بهم في هذا الجانب. وتوسع ابن حزم في الرد القياس مطلقا. داود بن علي لم ينقل فقه إلا من الآخرين، ليس له كتاب مطبوع يمكن التعرف على فقه بأكثر ما هو من الموجود عنه، فقهاء يعرفون مذهب داود بن علي من نقولات العلماء. ابن عبد البر يحكي عنه كثيرا من أقاويله في الاستذكار، والفقهاء ينقلون أقواله، وابن حزم يعتني بنقل أقاويله، لكن ليس هناك كتاب يمكن الاعتماد عليه أو يمكن النظر فيه له، لكن فيما نقل عنه يختلف فقهه عن فقه ابن حزم. ولداود اجتهادات ليست لابن حزم، ولابن حزم اجتهادات ليست لداود. الأخ يقول أصولهما واحد، الأصول واحد بالنسبة لترك القياس، لكن ليست الأصول واحدة بالنسبة لترك الحكم والعلل، وإنما لما نقل عن داود في بعض المسائل حاول بعضهم يجعل هذا هو مذهب هذا. ابن حزم توسع في ترك الحكم والعلل تأثرا بالمعتزلة، وداود لم ينقل عنه شيء واضح في هذا، فلا يمكن نقول عنه بأنه قد تأثر بالمعتزلة، ولكن هو نعم تأثر بالجهمية في مسألة القرآن. والإمام أحمد حين طلب داود ابن علي من عبد الله بن أحمد بأن يلتقي فيه رفض، فجلس عبد الله يثني عليه عند الإمام أحمد فقال هو الذي يقول كذا، وذكر مسألة القرآن، ولم يطعن فيها الإمام أحمد في مسألة الفقه والظاهر ونحو ذلك، مع أنه كان من المفتين في عصر الإمام أحمد ومن المبرزين، لكن لا يستطيع أن نقول بأنه كمذهب ابن حزم في ترك الحكم والعلل. كذلك ابن حزم لا يرى قول الصحابة حجة ولو قال ذلك الخلفاء الراشدون. داود بن علي في هذا ليس مذهبه واضحا، فيمكن نقول مذهب ابن حزم ومذهب أهل الظاهر، هذا غلط، فأقول ابن حزم تنسب إليه ولا تنسب لداود بن علي. فمن أصول ابن حزم الكتاب والسنة والإجماع القطعي، ولا يرى قول الصحابة حجة، ولا يرى الإجماع الظني، ولا يرى القياس. وداود بن علي يرى الكتاب ويرى السنة ولا يرى القياس، ولم ينقل عنه شيء في مسألة الإجماع ولا في مسألة تقويل الصحابة. وعلى هذا لا يمكن نقول بأن أصول هذا هي أصول هذا.
الأول الأول جمع بين قول الله أن الله يحب الفرحين ومن المسلم يفرح يستبشر. السؤال الثاني ما في دليل على ما نزل بلا بذل، مش دليل عليه الحديث ورد عن طبراني لكنه منكر لا يصح، ليس بلازم يكون البلاء بذنب، قد يكون البلاء رفعة في الدرجات، لأن لو قلنا ما نزل البلاء إلا بذنب، طيب ما يصيب الأنبياء بسبب ذنوبهم؟ ليس بسبب ذنوبهم، إنما لرفعة درجاتهم، فليس كل شيء يصيب المؤمن يكون بسبب ذنوب، قد يكون بسبب رفعة الدرجات. لما دخل المسعود على النساء قال توعك؟ قال نعم. وعك ما يوعك رجلا منكم؟ قال وذلك أن لك أجرين؟ قال أجر، يعني لك أجرين. إذن هو لرفعة الدرجات ليس تكفير السيئات كما هو صريح الخبر المتفق على صحته. نعم، لكن نحن نقول في الجملة إن الذنوب من المصائب تكون بسبب الذنوب، لكن لا يلزم ذلك التعيين أن كل شخص نقول هذا بسبب ذنوبك بسبب ذنوبك، لأن لا ندري عنه، لكن في الجملة نعم صحيح، كما قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانهم حتى لا يعمهم الله بعقاب، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، سبب هذا ظهور الفساد بما كسبت أيدي الناس.
فهذا في الجملة صحيح أن العقوبات أو أن البلاء بسبب الذنوب هذا واضح. ودل عليك أن عمر لما زلزلت الأرض في عصره قال أن الله يستعتبكم لأن هزت مرة أخرى لا أجالسكم، فجعل بسبب الذنوب. هذا في الجملة، لا تستطيع أن تقول بأن فلانا حين يصاب هذا بسبب ذنوبه، قد يكون هذا بسبب رفعة درجاته. أما قوله جل وعلا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وكذلك ما هو معروف عن الإنسان أنه يفرح ومندوب على له أن يفرح. طبعا الخلاف أنك تقول قال الله تعالى إذا ذكر الله عن قوم، أو تقول قال الله تعالى بدون أن تقول ذكر الله عن قوم. وعلى كل فقوله جل لا تفرح إن الله يحب الفرحين، هذا الفرح الذي يبعث على الأشر وعلى البطر، يبعث على الأشر وعلى البطر، وكل فرح يبعث على الأشر وعلى البطر، ويبعث على نسيان نعم الله جل وعلا ويصد عن الخير، فإن هذا مذموم. ولكن الفقهاء يكرهون المبالغة في الفرح. وأما الفرح في طاعة الله جل وعلا فهي عبودية، والفرح بالنعمة تصيب العبد وبالنقمة تصيب الكفرة، هذا أيضا أمر محمود. لكن لا يبالغ في مسألة الفرح كثرة الضحك أو الاشتغال بالفرح عما هو أهم من العمل للإسلام وللمسلمين، فإن هذا نعم قد يكون يبعث على الأمر الجانب الآخر. أما الفرح في الجملة كون المسلم يفرح هذا لا إشكال في جوازه.
متى يحق للمجتهد أن يقلد؟
الأخ يقول متى يحق للمجتهد أن يقلد؟ هذه مسألة أصولية في خلافية أصلا، لأن الطائفة من الأصولية يقول أن المجتهد لا يقلد، وبالغ بعضهم قال تقليد المجتهد حرام ويعتبر لاغية، وهذا من المبالغات في هذه المسألة. لكن قبل أن أخوض في هذه المسألة أبين الاجتهاد نوعان، الاجتهاد عند الأصوليين نوعان، اجتهاد كلي واجتهاد جزئي، نوعان اجتهاد كلي واجتهاد جزئي. والاجتهاد الجزئي أنواع، النوع الأول اجتهاد داخل دائرة المذهب، فهذا يعد من مجتهدي المذهب، مثلا كالمرداوي صاحب الإنصاف، هذا مجتهد لكن اجتهاد جزئي، هو من مجتهدي مذهب الإمام أحمد، وكأبي البركات صاحب المحرر هو مجتهدي مذهب الإمام أحمد، وكأبي يعلى هو مجتهد لكن هو مجتهدي مذهب الإمام أحمد. ومن أنواع الاجتهاد الجزئي أن يجتهد في مسألة من المسائل، يحرر مسألة من المسائل فيكون في هذه المسألة مجتهدا، وهذا مختلف في جوازه. فالطائف الفقهاء منعوا منه، قالوا لأنه لكن ما كان عنده قدرة إلا على الاجتهاد، قد تخون آلياته على الأصول الحقيقة. يقولون مثلا إذا بحث مثلا مسألة واجتهد فيها، إذا لم يكن عنده آليات لغة، آليات أصول، آليات فقه، تكون هذه الوسائل مفقودة عند هذا الرجل، فإذا اجتهد يكون اجتهاده قاصرا، وهذا صحيح. لكن لا نمنع من هذا الاجتهاد، لكن عادة يكون هذا الاجتهاد قاصرا. والدليل على هذا بالاستقراء والتتبع، اللي ما عندهم علم يبحثون بعض المسائل الجزئية، وهذا تأملته في الشهادات المعاصرة، لا تكاد تخرج شهادة في بحوث معاصرة لو قرأتها، وبالبحوث التي قد يدفع عليك بعض طلبة العلم تقرأها، كل اجتهاد جزئي ما عنده العلم الواسع، لكن عنده اجتهاد جزئي. أرى الخلل كبير جدا في هذا الاجتهاد، لأن الآليات التي وصلته للمسألة مفقودة، فأتى في البحث من اللب ولم يأتي الأمور من أصولها، فافتقد الوسائل التي أوصلته إلى الغايات، فصار هذا الاجتهاد ناقصا وعادة يكون خللا. فمنع من منع من هذا الاجتهاد له وجاهة، منع من منع من هذا الاجتهاد، لكن ما عنده آليات لصلاته لذلك، فبالتالي منعه قوي لكنه موجود الآن، و معمول به بكثرة. أرجع إلى المسألة التي سألت عنها، مسألة المجتهد هل يقلد؟ الصواب نعم أنه قد يقلد، ومنع من منع في نظر، ولا يزال لم يقلد بعضهم بعضا. هذا ابن القيم على إمامته ومن أكابر أئمة المجتهدين يقلد أحيانا لابن تيمية رحمه الله، ويأخذ بقوله وينصره. قد يقول قائل إن هذا ليس تقليدا، نوع عن قناعة. نقول هذا الصواب، لأن المجتهد ما يقلد تلقائيا تقليدا عاما بلا أي وسائل. عند الوسائل ما سمه مجتهدا إلا عند الوسائل، لكنه في الحقيقة قد لا يكون ترجح له من كل وجه فقلد. ودل على ذلك أحيانا سيقول هذا رأي فلان في نوع من التقليد، بخلاف من بحث المسألة واستقرأ الأدلة. وهذا قد لا يتأثر الرجل في كل صورة من الصور، فأحيانا الوقت يضيق عليه في البحث فيقلد غيره، يقول هذا رأي فلان كنوع تقليد. فلذلك الصواب أن المجتهد قد يقلد، قد يقلد أحيانا في المسائل التي قد تشكل أو التي يحتاج بحث إلى تأمل ونحو ذلك، فيقلد يقول هذا قوله فلان. كمسألة مثلا المطلقة ثلاثا، هل تعتد بثلاث حيض أم تعتد بحيضة واحدة؟ قولان للعلماء، الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يقولون على المطلقة ثلاثة تعتد بثلاث حيض كالمطلقة الرجعية. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى إن قال أحد بأن تعتد بحيضة واحدة فهو الصواب. ابن القيم له رسالة في اختيارة ابن تيمية واجتهاداته، نسب هذا القول ابن تيمية، فقد يكون وقف على قول بأنه ينصر هذا القول. ابن القيم أيضا علق القول، هل قال به أحد؟ وقد قال به ابن اللبان الإمام الفرضي، ابن اللبان الإمام الفرضي قال به، فلعل هذا قد هو اللي جعل بعض العلماء يقول قال به أحد، إذن ينسب هذا القول لابن تيمية والابن القيم، لأنه من قد علق القول إن قال به أحد قد قال به ابن اللبان الفرضي. إذن هذا قول ابن تيمية وقول ابن القيم. طائفة المتأخرين قد يقلدون ابن تيمية في هذا المسألة ويقولون بقوله، أحيانا يكون نعم عن اجتهاد مستقل، وأحيانا لا يكون عن اجتهاد مستقل، ما بحث المسألة لكن هو اطمأن لقول شيخ الإسلام فقال بقوله. كذلك مسألة طلاق الحائض تبيق ما يقع، أحيانا يكون عند الرجل من الآليات التي يستطيع أن يصل إلى النهاية، ولكن يميل لطمأنينة لعلم ابن تيمية وفقه وسعة معارفه ولمعرفة مذاهب قول الأئمة الأربعة، يقول هو اطلع على كل المذاهب ووقف على كل الأقوال ثم أتى بهذا القول ولا يتهم في دينه وليس هو بصاحب هوى ولا عرف عنه شيء من ذلك، فأنا أقلد في هذه المسألة. فهذا نوع من أنواع التقليد وهو موجود في الحقيقة.
دفت الإمام يا شيخ هل يقصر على الأئمة الأربعة فقط؟
نعم،
دفت الإمام هل يقصر على الأئمة الأربعة فقط ومن له مذهب مشروع أو لا، يعني من ليس له؟
حصر الإمامة في علماء المذاهب الأربعة غير صحيح ولا أصل له، ولم يحصر ذلك أو لم يقل ذلك أحد من العلماء، فلا يزال العلماء يقولون قال الإمام الليث بن سعد، قال الإمام إسحاق بن راهوي، لأن لفظ الإمامة تصدق على من جمع علوما كثيرة وعنده سعة في هذه العلوم يصدق عليه بأنه إمام. والإمامة أيضا تتجزأ كالاجتهاد، أحيانا تكون المقصود بالإمامة إمامة خاصة، كيكون رجل مثلا عنده دعوة للتوحيد وتخصص بعلم التوحيد ولو قيام بالتوحيد وصبر على أذى المخالفين وابتلي وخرج كالإبريز ودعا الله إلى الله في ذلك، فهذا يسمى إماما، وإن كان قد يكون جاهلا في علم الحديث أو لم يكن عالما في اللغة أو لم يكن ذاك المحيط بمذاهب الأئمة في الفقه. ومن ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال يبعث يوم القيامة أمة واحدة. رواه أبو داود الطيالسي. فقول يبعث أمة واحدة لأنه كان على التوحيد وقد طاف البلاد يبحث عن الحنيفية والتقى بها عدد من اليهود فسألهم وطلب من يتبعهم وذهب إلى النصارى ولم يجد عندهم الحق. كل واحد يقول لا تستطيع أن تتبعني إلا على غضب من الله والآخر يقول على لعنة من الله. يقول من غضب الله أفر ومن لعنة الله أفر. فكان يخبرون برجل يخرج يخبرون بصفة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من أرضكم فثم خرج فاتبعه فتوفي في هذه الفترة. فسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث يوم أمة واحدة وإمام هو إمام. فرأى الإمامة تتجزأ أيضا كما تتجزأ الاجتهاد. وأما الإمامة الأخرى تطلق على كل من حوى علوما كل من حوى علوما. نعم
صلى الله عليه وسلم. يطرح يقول مثلا النصارى عوامهم والجهيلة والرافضة يقولون أنهم طرع يعني من يوم صغاره يشوف المذهب قد يكون مطرع على الدين الإسلام
هو كان يطرح
كيف هذا يعذب
يعني يخلص النار تعذيب غير تعذيب يعني ما في تلازم بين هذا وهذا. كاف ما في كاف مجمع عليه انه كاف مقطوع به لكن ما يلزم بعينه تقول فلان يعذب. فرق بين الصورتين. الله جل قال ممكن معذبين حتى نبعث رسولا. وذلك اختلف اهل العلم في هذه الفتره على 8 مذاهب معناه كفار ما في اشكال مع أنهم كفار. كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وكل من أتى بناقض فهو كافر. لكن لا يلزم من الحكم عليه بالردة على الحكم عليه بالنار.
منفصلات.
نعم
منفصلات.
منفصلات فصل فيها ابن القيم وطالع تفصيلا راجع آخر طريقة هجرتين لابن القيم فصل فيها المسألة وبسطها ووضحها وهو أحسن من بحثها ابن القيم.
عفو الله عنك.
طلب عن بقعته
التي صلى فيها لبقعة أخرى يعني طلب
لشهادة
الأرض. هل معنى ذلك
أن هل تشهد له إذا صلى؟ نعم. الأخ يقول أن بعض الناس الآن إذا صلى نافلة انتقل لبقعة أخرى يقول لتشهد لي الأرض. هذه مسألة خلاف. هل يستحب الانتقال من بقعة إلى بقعة أم أن يصلي في موضعه؟ اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن توصف صلاة بصلاة حتى يتكلم الإنسان أو يخرج. هذا خرجه مسلم في صحيحه. وورد أحاديث في فضيلة الانتقال من بقعة إلى بقعة لأن الأرض تشهد وهي حديث ضعاف لا يصح من ذلك شيء. فاجتهد الفقهاء في ذلك على قولين. القول الأول أن هذا مستحب واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال المفسرون أي تشهد على العامل بما عمل على ظهرها. وجاء هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون الأرض تشهد على العامل بما عمل إذن يكثر من البقاع حتى تشهد عليه كل بقعة. ويستدلون بقول الله جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض فما بكت عليهم السماء والأرض. يقول دليل على الأرض تبكي على المطيعين. فأكثر من الصلاة في البقاع حتى تبكي عليك حتى يبكي عليك أكبر قدر ممكن من الأرض. القول الثاني في المسألة أن هذا غير مشروع لأنه لم يثبت به نص. ولو كان هذا مشروع لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقله عنه الصحابة. ويقولون إن الصلاة في بقعة لا يمنع من شهادة الأرض له، وبكثرة العبادة في هذه البقعة تشهد له الأرض وتبكي عليه الأرض. ويقول في معنى قول جل وعلا وأن تحدث أخبارها، أي تشهد على العامل بما عمل على ضارية، هو ما عمل تشهد له، سواء في بقعة معينة أو في عدة بقاع، لا فرق بين هذا وهذا. وهذا قول قوي، لأن لو كان هذا مستحبا لما فرط فيه الصحابة رضي الله عنهم، ولا نقل عنه شيء من ذلك صحيح.